الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم، ثم قال: رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى من إيراد الأحاديث السالفة في مسائل قصر الصلاة في حق المسافر، انتقل إلى الأحاديث الواردة في مسائل الجمع بين الصلاتين، وهذا يدل على حسن صنيعه وترتيبه لهذا الكتاب العظيم. واستفتح هذه الأحاديث، يعني الأحاديث التي ساقها في الجمع بين الصلاتين، استفتحها بحديث أنس هذا الذي سمعناه على لفظيه، الأول عند الشيخين، اللفظ الأول عند الشيخين والثاني عند أبي نعيم في مستخرج له على صحيح مسلم. فاستفتح هذه الأحاديث بهذا الحديث ليستدل به لجواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. وقبل أن ننظر في هذه المسألة وأن نحكي مذاهب أهل العلم فيها رحمهم الله، ذلك أن الخلاف قد وقع بينهم فيها في حق المسافر، يحسن بنا النظر في مفردات هذا الحديث وفيما يتعلق بالكلام على لفظه الآخر عند أبي نعيم من قبل أهل العلم. فالحديث كما ترى يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا اللفظ، واحتج به الشيخان من طريق محمد بن شهاب الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني ارتحل من موضعه، والمراد أنه يركب دابته التي كان يسافر عليها صلى الله عليه وسلم. والمراد بارتحاله هنا ارتحاله من موضعه الذي كان يقيم فيه في السفر، وليس مراد الحديث أنه كان إذا ارتحل أي من المدينة. الحديث إنما هو في قصة ارتحاله صلى الله عليه وسلم من موضع كان قد أقام فيه برهة من الزمن، فكان إذا ارتحل من هذا الموضع صلى الله عليه وسلم قبل أن تزيغ الشمس، المعنى قبل أن تزول الشمس، ومعلوم أن الزوال هو وقت صلاة الظهر، هو أول وقت صلاة الظهر، فكان إذا ارتحل قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر فإنه صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر إلى العصر فيصليها في وقت العصر، ينزل في وقت العصر ثم يجمع بينهما. فدل هذا اللفظ على أن الأفضل في حق المسافر إذا ارتحل من موضعه أن يؤخر إذا كان ارتحاله في قبل دخول الصلاة الأولى، الأفضل في حقه أن يؤخر هذه الصلاة إلى الثانية لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند أهل العلم جمع التأخير، أي أنه يجمع بينهما جمع تأخير إذا كان ارتحاله قبل دخول وقت الصلاة الأولى، هذا هو الأفضل، وإلا فلو جمع بينهما جمع تقديم جاز له ذلك عند أهل العلم. قال: وإذا فإن زاغت الشمس، يعني إن زالت قبل أن يرتحل، قبل أن يرتحل من موضعه هذا، فإنه يصلي الظهر ثم يركب صلى الله عليه وسلم، وظاهر اللفظ أنه لا يجمع معها صلاة العصر، فدل أيضا هذا اللفظ على أن المسافر إذا كان مقيما في موضع ما ودخل عليه وقت الصلاة الأولى، يعني الصلاة المجموعة إلى الأخرى، فإن الأفضل في حقه أن يصلي الصلاة الأولى في لأول وقتها، وإن أخرها جاز له ذلك، وإن جمع إليها الثانية جمع تقديم كذلك جاز له ذلك، ولكن هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والحديث كما ترى عند الشيخين، قال المصنف متفق عليه، أي اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما، وكلاهما أخرجه من طريق الزهري محمد بن شهاب الحافظ المعروف الإمام الجليل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك أتبع المصنف هذا اللفظ عند الشيخين بلفظه الآخر عند أبي نعيم في المستخرج، وكان يكفيه أن يقتصر على لفظه عند الشيخين للاستدلال للمسألة، لكنه أراد رحمه الله من سوقه على لفظه الآخر أن يستدل به على أن المسافر له أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، أن له أن يجمع بينهما في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير. قال: وعنه، يعني وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، وهذا هو وقت دخول صلاة الظهر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وتقدم قبل قليل من لفظه عند الشيخين أنه إن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، فاللفظ الأول عند الشيخين ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع العصر إلى الظهر قبل أن يرتحل إذا كان قد دخل عليه وقت الأولى، وهذا اللفظ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما قبل أن يرتحل، وعليه فظاهر هذا اللفظ الذي عند أبي نعيم مغاير للفظه عند الشيخين. والمصنف كما ذكرت لك أراد أن يستدل به على أن المسافر مخير بين جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا هو المشهور عن أحمد في هذه المسألة رحمه الله، أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين نازلا كان أو مقيما أو جادا في السير، له أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، سواء كان نازلا في موضع ما نزولا خفيفا أو كان جادا في سيره، أو كذلك كان مقيما في موضع يجوز فيه قصر الصلاة، مقيما إقامة يجوز فيه لها قصر الصلاة، فلا خلاف فلا فرق عند أحمد في هذا رحمه الله أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. قال: إنما يفعل ما كان أرفق به، فإن رأى أن الأرفق به هو جمع التقديم جمع تقديم، وإن رأى أن الأرفق به جمع تأخير جمع تأخير. فالشاهد أن المصنف أراد أن يحتج باللفظ الذي خرجه أبو نعيم بسنده، أراد أن يحتج به على أن المسافر مخير بين الجمعين، بين جمع التقديم وجمع التأخير. وهذا اللفظ تكلم فيه بعض أهل العلم، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان في ميزان الاعتدال، قال: هذا الحديث على جلالة رواته هو لفظ منكر، يعني الحديث الذي خرجه أبو نعيم في مستخرجه، ذلك أنه يخالف ما عند مسلم في الصحيح، فإن الإمام مسلم رحمه الله رواه من بإسناد نفسه عند أبي نعيم، غير أن الشيخين اختلفا ورواه على لفظ يوافق ما عند البخاري في صحيحه، يوافق اللفظ الأول عند الشيخين، فلهذا استنكره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ذلك أن لفظه يدل على أن النبي جمع بينهما في موضعه الذي أقام فيه قبل أن يرتحل وقد دخل عليه وقت الصلاة الأولى، بينما لفظه عند الشيخين إنما صلى الظهر فحسب ثم ركب صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر في أنه صلى العصر لوحدها في وقتها، فهذا هو الفرق بين اللفظين، فهذا هو منشأ الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن كان مقيما في موضع فالأفضل ودخل عليه وقت الأولى فالأفضل في حقه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها ولا يجمع معها الصلاة الثانية لفعله صلى الله عليه وسلم من رواية الزهري عن أنس عند الشيخين. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أحمد إلى أنه يراعي في هذا ما كان أرفق به وأيسر له، فإن كان الأرفق به هو جمع التقديم جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع تأخير جمع تأخير، عملا بهذين اللفظين، وأيضا لما يدل له فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قام فيها 20 يوما كما تقدم لنا من حديث جابر، وكان يصلي المغرب والعشاء جميعا ويصلي الظهر والعصر جميعا، وهذا لفظ مطلق، فربما صلى مرة جمع تقديم وربما صلى مرة جمع تأخير. قالوا هذه النصوص دليل على أنه مخير، وعلى كل فالمصنف أورد هذين ليستدل بهما لهذه المسألة، وهو أن المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، ولولا ما وقع فيه من الخلاف لما احتاج المصنف إلى أن يورد هذا الحديث، لكن لما وقع فيه خلاف بين أهل العلم أورد هذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد في هذه المسألة، وهو أن المسافر يجوز له الجامع بين الصلاتين المجموعتين وهما الظهران والعشاءان بإجماع أهل العلم، أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها باتفاق أهل العلم. وخالف بعض أهل العلم وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقال به بعض أهل العلم من أهل الكوفة، خالفوا في هذا فقالوا إن الجمع بين الصلاتين لا يجوز مطلقا إلا في حالين، إلا في موضعين، في عرفة يوم عرفة في حق الحاج فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي مزدلفة ليلة مزدلفة في حق الحاج في يوم مزدلفة فإنه يجمع جمع تأخير، يجمع العشاءين في وقت الأخيرة في وقت العشاء، وما سوى ذلك فليس له أن يجمع بين الصلاتين لا في سفر ولا في مرض ولا في غير ذلك من الأسباب. واحتج الإمام أبو حنيفة أو احتج له أصحابه بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لهذه الصلاة مواقيت، والله بين جل وعلا في هذا في كتابه، وفرضه على أهل الإسلام، جعلها وقتا موقوتا، جعل لها وقتا موقوتا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى به جبريل مرة في أول الوقت ومرة في آخره، هذه الأحاديث الواردة في مواقيت الصلاة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بالتواتر. قالوا إذن فلا نعمل بحديث يخالف هذا رواه راو واحد، وتأولوا هذه الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين بأن الجمع فيها إنما هو جمع صوري، قالوا المراد بالجمع هنا إنما هو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها حتى لا يبقى إلا اليسير الدقائق اليسيرة من وقتها ثم يصليها، فإذا دخل وقت الثانية صلاها في أول وقتها، فهذا هو المراد بالجمع في بين الصلاتين في هذه الأحاديث. وكذلك يستدل بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لهذا بحديث يروى عن ابن عباس خرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قالوا هذا دليل على أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين. وأما إباحتهم للجمع بين الصلاتين في عرفة وفي مزدلفة قالوا إن هذا إنما هو فعله صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على مورد النص، وما زاد فلا نعمل به إلا بدليل حتى يقوم دليل صريح صحيح. وأما هذه الأحاديث قالوا هذه أخبار أحد وتتأول على أن المراد بالجمع بها هو الجمع الصوري، والصواب بلا شك هو القول الأول، هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم من لدن الصحابة فمن بعدهم، وهو قول مالك وقول الشافعي ومذهب أحمد وقول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لهذا الحديث الذي بين يديك ولحديث ابن عمر الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ولحديث كذلك معاذ في قصة جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهرين وبين العشاءين في تبوك، وهكذا لما دلت له نصوص أخرى كثيرة. وأما قولهم بأن هذه الأحاديث إنما يراد بها الجمع الصوري فهذا قول ضعيف، بل هو تأويل وتأول في مقابلة النص. وأصرح حديث ورد في هذا هو حديث أنس الذي بين يديك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وفي لفظ قبل أن تزول، أخر الظهر إلى وقت العصر، قال: إلى وقت العصر فنزل، في لفظ قال: ثم نزل فصلاهما جميعا، وفي لفظ قال: فجمع بينهما. فدل هذا اللفظ دلالة صريحة على أنه كان يصلي الظهر في وقت العصر، قال: أخر الظهر إلى وقت العصر، أي أنه يصليها خارج وقتها، فدل على أن المراد بالجمع هو الجمع الحقيقي، هو تأخير الصلاة عن وقتها وفعلها في وقت الصلاة الثانية، الصلاة المجموعة الثانية. فبهذا يكون ما تأوله بعضهم إنما هو تأول في مقابلة النص. أما حديث ابن عباس الذي يحتج به كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله فهو خبر باطل، إنما يرويه راو اسمه الحسين بن قيس الواسطي، وهو متروك الحديث، بل إن الإمام أحمد كذبه في بعض الروايات عنه، فلا عبرة بما تفرد به، وقد تفرد به عن عكرمة بهذا الإسناد واللغو. وحكى الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا الخبر الصواب أنه موقوف على ابن عباس من قوله، حكى هذا في كتابه فتح الباري، قال: يظهر أن هذا الخبر، يعني خبر ابن عباس، من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قال: هذا يظهر أنه موقوف على ابن عباس من قوله، ذلك أنه ورد عن عمر وعن أبي موسى رضي الله عنهما بنحو هذا اللفظ موقوفا عليهما. وعلى كل، فلو قدر أنه موقوف على ابن عباس فيحمل على أنه أراد أن من جمع بين صلاتين من غير عذر، والسفر عذر يبيح الجمع، والسفر يعد عذرا يبيح الجمع، فليس يريد بهذا منع القصر في منع الجمع في السفر، ذلك أنه روى لنا أحاديث في هذا الباب، فكيف يقول به وهو قد روى لنا أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث، وهي ظاهرة على كل ولا حاجة إلى أن نطيل فيها، لكن المصنف كما ترى أورد هذا ليستدل به لمذهب أحمد خروجا من هذا الخلاف، لأنه وقع فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما اللفظ الذي رواه أبو نعيم في مستخرجه فقد رواه إسحاق بن راهويه عن شبابه بن سوار عن الليث عن عقيل بهذا اللفظ، وخالفه عمرو الناقد عند مسلم في الصحيح فرواه عن شبابه بلفظ مخالف، وهذا هو الذي دعا الحافظ الذهبي أن يعله، في قوله هذا على جلالة رواته خبر منكر، لأن ما عند مسلم أحفظ، لأن الراوي الذي رواه عند مسلم وهو شيخ الإمام مسلم أحفظ ممن رواه عند غيره وهو جعفر الفريابي عن إسحاق. فهذا هو الأظهر في ظني أن هذا اللفظ غير محفوظ، والمصنف فيما يظهر كأنه ذهب إلى تصحيحه، كأنه ذهب إلى تصحيح هذا اللفظ لأجل أن يحتج به لمذهب أحمد رحمه الله في أن المسافر مخير بين جمع التقديم وجمع التأخير. وهكذا ذهب إلى تصحيحه بعض أهل العلم رحمهم الله، منهم العلائي في جزء له، ومنهم المنذري في مختصر على سنن أبي داود وغيره. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله ذهبوا إلى تصحيح هذا اللفظ. وظاهر صنيع بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره أنهم ذهبوا إلى إعلاله، وعلى كل فالمسألة يسيرة، إنما هو في مسألة الأفضل، هل الأفضل في حقه إن كان مقيما في موضع ما إذا دخل عليه وقت الأولى أن يصلي الأولى لوحدها أم يجمع إليها الثانية؟ هذا هو ما يدل له لفظ هذا الحديث. والصواب في هذا كله أنه مخير في هذا لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وسيأتينا هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جمع ذات يوم في تبوك جمع تقديم وهو مقيم أقام فيها 20 ليلة، فدل على أن النبي كان يفعل هذا تارة صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا تارة، وأيضا له أن يجمع ذلك جمع تأخير ولو دخل وقت الصلاة الأولى، لكن الأفضل في حقه إن كان قد دخل عليه وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير أو يصلي أنه يجمع جمع تقديم أو يصلي الأولى لوحدها. أما إن لم يدخل عليه وقت الأولى فالأفضل في حقه أن يجمع جمع تأخير لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف فلا بأس في هذا، لأن الجمع رخصة له وجائز له على أي حال كان. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث وما يتعلق بلفظه. نعم.
قال رحمه الله: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه. ورواه أبو داود من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود: رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الحديث السالف من حديث أنس انتقل إلى هذين الخبرين، إلى حديث ابن عمر عند الشيخين، وإلى حديث معاذ أيضا عند مسلم في قصة جمعه صلى الله عليه وسلم في تبوك في تلك الغزوة التي غزاها وكان قد أقام فيها 20 يوما كما تقدم لنا في حديث جابر. وأراد المصنف رحمه الله أن يستدل به أيضا لمذهب أحمد، أن يستدل بهذين لمذهب أحمد في أن المسافر يجوز له الجمع على أي حال كان، سواء كان جادا في السير أي على ظهور الإبل أو على الطائرة أو على السيارة، هذا يسمى الجاد فينزل ثم يجمع بين الصلاة، أو كان نازلا في موضع ما لأجل أن يبيت أو أن يقضي حاجته أو أن يطبخ طعامه، أو كان مقيما في موضع يجوز له فيها قصر الصلاة. ففي جميع الأحوال يجوز للمسافر إذا كان يصدق عليه اسم السفر أن يجمع في كل حال كان، خلافا لمن قال بأنه لا يجمع إلا إذا كان جادا في السير، وما سوى ذلك فليس له الجمع. فأراد رحمه الله أن يستدل بهذين لهذه المسألة، وهذا القول هو مذهب كذلك الإمام الشافعي رحمه الله. وتقدم أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بالجمع أصلا، فلا وجه للقول له هنا في هذه المسألة ولا يتأتى له قول. فالخلاصة أن المصنف أورده لهذه المسألة، أورده للمشهور عن أحمد في هذا، وهو أن المسافر له أن يجمع في جميع الأحوال ما دام أن سفره يبيح القصر، سواء كان مقيما في موضع أو كان نازلا نزولا يسيرا أو كان جادا في السير. والمعنى أنه ينزل ثم يجمع بين الصلاتين إذا كان جادا في السير. ووجه الاستدلال بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر جمع بين الصلاتين حين جد به السفر، كان صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، وفي لفظ إذا جد به السفر، جمع بين المغرب والعشاء، فدل على أنه كان يجمع حال كونه سائرا صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ يدل على أنه كان يجمع بين العشاءين وبين الظهرين في غزوة تبوك، وكان مقيما فيها صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فدل على أنه كان يجمع أيضا حال إقامته، فدل على أن الجمع إنما يكون في جميع الأحوال في حق المسافر. وخالف الإمام مالك رحمه الله في أحد أقواله، وحكى بعضهم أنه هو المشهور عنه رحمة الله عليه عند أصحابه، فقال إنه ليس للمسافر أن يجمع بين الصلاتين اللتان يجمعان إلا إذا كان جادا في سيره، إذا كان راكبا، أما إن كان نازلا في موضع أو كان مقيما في بلد فليس له سوى القصر، فليس له سوى أن يقصر الصلاة، مستدلا بفعله صلى الله عليه وسلم في منى، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم ينقل عنه أنه جمع بين الصلاتين في منى، وكان قد أقام فيها أياما، وإنما المحفوظ عنه أنه كان يجمع في مزدلفة وفي عرفة. فنقتصر على مورد النص، فليس له أن يجمع إلا إذا كان جادا أو كان في عرفة يوم عرفة إذا كان حاجا، أو كان في مزدلفة ليلة مزدلفة إذا كان حاجا، وما سوى ذلك إذا كان مقيما أو كان نازلا فليس له الجامع، إنما له القصر فحسب. ويستدل أيضا رحمه الله بحديث أنس السالف عند الشيخين، وكأن له إسنادا فيه رحمه الله. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت عليه الشمس وهو في موضعه صلى الظهر ثم ركب، ولم يجمع إليها العصر، فدل على أن الجمع إنما يكون حال الجد في السير. وعمدته في هذا كله هو حديث ابن عمر هذا، فإنه له فيه إسناد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، وفي لفظ قال إذا جد به المسير، جمع بين العشاءين. فهذا هو الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى هذا القول، أو أنه مال إليه، قال إن كان مقيما أو كان نازلا نزولا طويلا فليس له سوى القصر، أما الجمع فلا يجمع بين الصلاتين إلا إذا لم يدخل عليه وقت الأولى، فإنه يجمع ثم يسير. والأظهر والله أعلم أن له الجمع، سواء كان مقيما أو كان سائرا أو كان نازلا، لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، فإنه كما جاء في بعض الألفاظ عند مسلم جمع بين الصلاتين وهو مقيم، جمع مرة جمع تقديم ومرة جمع تأخير، فدل على جواز الجمع في جميع الأحوال. هذا هو ما يدل له هذان النصان. وأما رواية ابن فضيل عن أبيه التي ذكرها المصنف وأوردها، وفيها ما يدل على أن ابن عمر كان يجمع جمعا صوريا، فهذه رواية ضعيفة، ولهذا أشار المصنف إلى ضعفها، فأورده أولا من طريق نافع عند الشيخين، ثم أتبع هذه الرواية برواية عبد الله بن العلاء عن نافع التي فيها ما يخالف هذا اللفظ، فدل على أن هذا اللفظ الذي رواه هذا الراوي ليس محفوظا، إنما المحفوظ أنه كان يجمع جمعا حقيقيا صلى الله عليه وسلم، يؤخر الصلاة إلى الأخرى، يصليها في وقت الصلاة الأخرى. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم، ثم قال: رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى من إيراد الأحاديث السالفة في مسائل قصر الصلاة في حق المسافر، انتقل إلى الأحاديث الواردة في مسائل الجمع بين الصلاتين، وهذا يدل على حسن صنيعه وترتيبه لهذا الكتاب العظيم. واستفتح هذه الأحاديث، يعني الأحاديث التي ساقها في الجمع بين الصلاتين، استفتحها بحديث أنس هذا الذي سمعناه على لفظيه، الأول عند الشيخين، اللفظ الأول عند الشيخين والثاني عند أبي نعيم في مستخرج له على صحيح مسلم. فاستفتح هذه الأحاديث بهذا الحديث ليستدل به لجواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. وقبل أن ننظر في هذه المسألة وأن نحكي مذاهب أهل العلم فيها رحمهم الله، ذلك أن الخلاف قد وقع بينهم فيها في حق المسافر، يحسن بنا النظر في مفردات هذا الحديث وفيما يتعلق بالكلام على لفظه الآخر عند أبي نعيم من قبل أهل العلم. فالحديث كما ترى يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا اللفظ، واحتج به الشيخان من طريق محمد بن شهاب الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني ارتحل من موضعه، والمراد أنه يركب دابته التي كان يسافر عليها صلى الله عليه وسلم. والمراد بارتحاله هنا ارتحاله من موضعه الذي كان يقيم فيه في السفر، وليس مراد الحديث أنه كان إذا ارتحل أي من المدينة. الحديث إنما هو في قصة ارتحاله صلى الله عليه وسلم من موضع كان قد أقام فيه برهة من الزمن، فكان إذا ارتحل من هذا الموضع صلى الله عليه وسلم قبل أن تزيغ الشمس، المعنى قبل أن تزول الشمس، ومعلوم أن الزوال هو وقت صلاة الظهر، هو أول وقت صلاة الظهر، فكان إذا ارتحل قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر فإنه صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر إلى العصر فيصليها في وقت العصر، ينزل في وقت العصر ثم يجمع بينهما. فدل هذا اللفظ على أن الأفضل في حق المسافر إذا ارتحل من موضعه أن يؤخر إذا كان ارتحاله في قبل دخول الصلاة الأولى، الأفضل في حقه أن يؤخر هذه الصلاة إلى الثانية لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند أهل العلم جمع التأخير، أي أنه يجمع بينهما جمع تأخير إذا كان ارتحاله قبل دخول وقت الصلاة الأولى، هذا هو الأفضل، وإلا فلو جمع بينهما جمع تقديم جاز له ذلك عند أهل العلم. قال: وإذا فإن زاغت الشمس، يعني إن زالت قبل أن يرتحل، قبل أن يرتحل من موضعه هذا، فإنه يصلي الظهر ثم يركب صلى الله عليه وسلم، وظاهر اللفظ أنه لا يجمع معها صلاة العصر، فدل أيضا هذا اللفظ على أن المسافر إذا كان مقيما في موضع ما ودخل عليه وقت الصلاة الأولى، يعني الصلاة المجموعة إلى الأخرى، فإن الأفضل في حقه أن يصلي الصلاة الأولى في لأول وقتها، وإن أخرها جاز له ذلك، وإن جمع إليها الثانية جمع تقديم كذلك جاز له ذلك، ولكن هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والحديث كما ترى عند الشيخين، قال المصنف متفق عليه، أي اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما، وكلاهما أخرجه من طريق الزهري محمد بن شهاب الحافظ المعروف الإمام الجليل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك أتبع المصنف هذا اللفظ عند الشيخين بلفظه الآخر عند أبي نعيم في المستخرج، وكان يكفيه أن يقتصر على لفظه عند الشيخين للاستدلال للمسألة، لكنه أراد رحمه الله من سوقه على لفظه الآخر أن يستدل به على أن المسافر له أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، أن له أن يجمع بينهما في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير. قال: وعنه، يعني وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، وهذا هو وقت دخول صلاة الظهر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وتقدم قبل قليل من لفظه عند الشيخين أنه إن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، فاللفظ الأول عند الشيخين ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع العصر إلى الظهر قبل أن يرتحل إذا كان قد دخل عليه وقت الأولى، وهذا اللفظ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما قبل أن يرتحل، وعليه فظاهر هذا اللفظ الذي عند أبي نعيم مغاير للفظه عند الشيخين. والمصنف كما ذكرت لك أراد أن يستدل به على أن المسافر مخير بين جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا هو المشهور عن أحمد في هذه المسألة رحمه الله، أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين نازلا كان أو مقيما أو جادا في السير، له أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، سواء كان نازلا في موضع ما نزولا خفيفا أو كان جادا في سيره، أو كذلك كان مقيما في موضع يجوز فيه قصر الصلاة، مقيما إقامة يجوز لها قصر الصلاة، فلا فرق عند أحمد في هذا رحمه الله أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. قال: إنما يفعل ما كان أرفق به، فإن رأى أن الأرفق به هو جمع التقديم جمع جمع تقديم، وإن رأى أن الأرفق به جمع تأخير جمع جمع تأخير. فالشاهد أن المصنف أراد أن يحتج باللفظ الذي خرجه أبو نعيم بسنده، أراد أن يحتج به على أن المسافر مخير بين الجمعين، بين جمع التقديم وجمع التأخير. وهذا اللفظ تكلم فيه بعض أهل العلم، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان، في ميزان الاعتدال، قال: هذا الحديث على جلالة رواته هو لفظ منكر، يعني الحديث الذي خرجه أبو نعيم في مستخرجه، ذلك أنه يخالف ما عند مسلم في الصحيح، فإن الإمام مسلم رحمه الله رواه من بإسناد نفسه عند أبي نعيم، غير أن الشيخين اختلفا ورواه على لفظ يوافق ما عند البخاري في صحيحه، يوافق اللفظ الأول عند الشيخين، فلهذا استنكره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ذلك أن لفظه يدل على أن النبي جمع بينهما في موضعه الذي أقام فيه قبل أن يرتحل وقد دخل عليه وقت الصلاة الأولى، بينما لفظه عند الشيخين إنما صلى الظهر فحسب ثم ركب صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر في أنه صلى العصر لوحدها في وقتها، فهذا هو الفرق بين اللفظين، فهذا هو منشأ الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال إن كان مقيما في موضع فالأفضل ودخل عليه وقت الأولى فالأفضل في حقه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها ولا يجمع معها الصلاة الثانية لفعله صلى الله عليه وسلم، من رواية الزهري عن أنس عند الشيخين. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أحمد إلى أنه يراعي في هذا ما كان أرفق به وأيسر له، فإن كان الأرفق به هو جمع التقديم جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع تأخير جمع تأخير، عملا بهذين اللفظين، وأيضا لما يدل له فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه أقام فيها 20 يوما كما تقدم لنا من حديث جابر، وكان يصلي المغرب والعشاء جميعا ويصلي الظهر والعصر جميعا، وهذا لفظ مطلق، فربما صلى مرة جمع تقديم وربما صلى مرة جمع تأخير. قالوا هذه النصوص دليل على أنه مخير، وعلى كل فالمصنف أورد هذين ليستدل بهما لهذه المسألة، وهو أن المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، ولولا ما وقع فيه من الخلاف لما احتاج المصنف إلى أن يورد هذا الحديث، لكن لما وقع فيه خلاف بين أهل العلم أورد هذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد في هذه المسألة، وهو أن المسافر يجوز له الجامع بين الصلاتين المجموعتين وهما الظهران والعشاءان بإجماع أهل العلم، أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها باتفاق أهل العلم. وخالف بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقال به بعض أهل العلم من أهل الكوفة، خالفوا في هذا فقالوا إن الجمع بين الصلاتين لا يجوز مطلقا إلا في حالين، إلا في موضعين، في عرفة يوم عرفة في حق الحاج فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي مزدلفة ليلة مزدلفة في حق الحاج في يوم مزدلفة فإنه يجمع جمع تأخير، يجمع العشاءين في وقت الأخيرة في وقت العشاء، وما سوى ذلك فليس له أن يجمع بين الصلاتين لا في سفر ولا في مرض ولا في غير ذلك من الأسباب. واحتج الإمام أبو حنيفة أو احتج له أصحابه بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لهذه الصلاة مواقيت، والله بيّن جل وعلا في هذا في كتابه، وفرضه على أهل الإسلام، جعلها وقتا موقوتا، جعل لها وقتا موقوتا، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى به جبريل مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وهذه المواقيت هذه الأحاديث الواردة في مواقيت الصلاة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بالتواتر. قالوا إذن فلا نعمل بحديث يخالف هذا رواه راو واحد، وتأولوا هذه الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين بأن الجمع فيها إنما هو جمع صوري، قالوا المراد بالجمع هنا إنما هو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها حتى لا يبقى إلا اليسير الدقائق اليسيرة من وقتها ثم يصليها، فإذا دخل وقت الثانية صلاها في أول وقتها، فهذا هو المراد بالجمع في بين الصلاتين في هذه الأحاديث. وكذلك يستدل بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لهذا بحديث يروى عن ابن عباس خرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قالوا: هذا دليل على أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين. وأما إباحتهم للجمع بين الصلاتين في عرفة وفي مزدلفة قالوا إن هذا إنما هو فعله صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على مورد النص، وما زاد فلا نعمل به إلا بدليل حتى يقوم دليل صريح صحيح. وأما هذه الأحاديث قالوا هذه أخبار أحد وتتأول على أن المراد بالجمع بها هو الجمع الصوري، والصواب بلا شك هو القول الأول، هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم من لدن الصحابة فمن بعدهم، وهو قول مالك وقول الشافعي ومذهب أحمد وقول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لهذا الحديث الذي بين يديك ولحديث ابن عمر الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ولحديث كذلك معاذ في قصة جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهرين وبين العشاءين في تبوك، وهكذا لما دلت له نصوص أخرى كثيرة. وأما قولهم بأن هذه الأحاديث إنما يراد بها الجمع الصوري فهذا قول ضعيف، بل هو تأويل وتأول في مقابلة النص. وأصرح حديث ورد في هذا هو حديث أنس الذي بين يديك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وفي لفظ قبل أن تزول، أخر الظهر إلى وقت العصر، قال: إلى وقت العصر فنزل، في لفظ قال: ثم نزل فصلاهما جميعا، وفي لفظ قال: فجمع بينهما. فدل هذا اللفظ دلالة صريحة على أنه كان يصلي الظهر في وقت العصر، قال: أخر الظهر إلى وقت العصر، أي أنه يصليها خارج وقتها، فدل على أن المراد بالجمع هو الجمع الحقيقي، هو تأخير الصلاة عن وقتها وفعلها في وقت الصلاة الثانية، الصلاة المجموعة الثانية. فبهذا يكون ما تأوله بعضهم إنما هو تأول في مقابلة النص. أما حديث ابن عباس الذي يحتج به كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله فهو خبر باطل، إنما يرويه راوي اسمه الحسين بن قيس الواسطي، وهو متروك الحديث، بل إن الإمام أحمد كذبه في بعض الروايات عنه، فلا عبرة بما تفرد به، وقد تفرد به عن عكرمة بهذا الإسناد واللغو. وحكى الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا الخبر الصواب أنه موقوف على ابن عباس من قوله، حكى هذا في كتابه فتح الباري، قال: يظهر أن هذا الخبر، يعني خبر ابن عباس، من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قال: هذا يظهر أنه موقوف على ابن عباس من قوله، ذلك أنه ورد عن عمر وعن أبي موسى رضي الله عنهما بنحو هذا اللفظ موقوفا عليهما. وعلى كل، فلو قدر أنه موقوف على ابن عباس فيحمل على أنه أراد أن من جمع بين صلاتين من غير عذر، والسفر عذر يبيح الجمع، والسفر يعد عذرا يبيح الجمع، فليس يريد بهذا منع القصر في منع الجمع في السفر، ذلك أنه روى لنا أحاديث في هذا الباب، فكيف يقول به وهو قد روى لنا أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث، وهي ظاهرة على كل ولا حاجة إلى أن نطيل فيها، لكن المصنف كما ترى أورد هذا ليستدل به لمذهب أحمد خروجا من هذا الخلاف، لأنه وقع فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما اللفظ الذي رواه أبو نعيم في مستخرجه فقد رواه إسحاق بن راهويه عن شبابه بن سوار عن الليث عن عقيل بهذا اللفظ، وخالفه عمرو الناقد عند مسلم في الصحيح فرواه عن شبابه بلفظ مخالف، وهذا هو الذي دعا الحافظ الذهبي أن يعله في قوله هذا على جلالة رواته خبر منكر، لأن ما عند مسلم أحفظ، لأن الراوي الذي رواه عند مسلم وهو شيخ الإمام مسلم أحفظ ممن رواه عند غيره وهو جعفر الفريابي عن إسحاق، فهذا هو الأظهر في ظني أن هذا اللفظ غير محفوظ، والمصنف فيما يظهر كأنه ذهب إلى تصحيحه، هذا اللفظ لأجل أن يحتج به لمذهب أحمد رحمه الله في أن المسافر مخير بين جمع التقديم وجمع التأخير، وهكذا ذهب إلى تصحيحه بعض أهل العلم رحمه الله، منهم العلاء في جزء له، ومنهم المنذري في مختصر على سنن أبي داود وغيره، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله ذهبوا إلى تصحيح هذا اللفظ. وظاهر صنيع بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره أنهم ذهبوا إلى إعلاله، وعلى كل فالمسألة يسيرة، إنما هو في مسألة الأفضل، هل الأفضل في حقه إن كان مقيما في موضع ما إذا دخل عليه وقت الأولى أن يصلي الأولى لوحدها أم يجمع إليها الثانية، هذا هو ما يدل له لفظ هذا الحديث. والصواب في هذا كله أنه مخير، في هذا لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وسيأتينا هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جمع ذات يوم في تبوك جمع تقديم وهو مقيم أقام فيها 20 ليلة، فدل على أن النبي كان يفعل هذا تارة صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا تارة، وأيضا له أن يجمع ذلك جمع تأخير ولو دخل وقت الصلاة الأولى، لكن الأفضل في حقه إن كان قد دخل عليه وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير أو يصلي أنه يجمع جمع تقديم أو يصلي الأولى لوحدها، أما إن لم يدخل عليه وقت الأولى فالأفضل في حقه أن يجمع جمع تأخير لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف فلا بأس في هذا، لأن الجمع رخصة له وجائز له على أي حال كان. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث وما يتعلق بلفظه. نعم.
قال رحمه الله: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه. ورواه أبو داود من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود: رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الحديث السالف من حديث أنس انتقل إلى هذين الخبرين، إلى حديث ابن عمر عند الشيخين، وإلى حديث معاذ أيضا عند مسلم في قصة جمعه صلى الله عليه وسلم في تبوك في تلك الغزوة التي غزاها وكان قد أقام فيها 20 يوما كما تقدم لنا في حديث جابر. وأراد المصنف رحمه الله أن يستدل به أيضا لمذهب أحمد، في أن المسافر يجوز له الجمع على أي حال كان، سواء كان جادا في السير أي على ظهور الإبل أو على الطائرة أو على السيارة، هذا يسمى الجاد فينزل ثم يجمع بين الصلاة، أو كان نازلا في موضع ما لأجل أن يبيت أو أن يقضي حاجته أو أن يطبخ طعامه، أو كان مقيما في موضع يجوز له فيها قصر الصلاة، ففي جميع الأحوال يجوز للمسافر إذا كان يصدق عليه اسم السفر أن يجمع في كل حال كان، خلافا لمن قال بأنه لا يجمع إلا إذا كان جادا في السير، وما سوى ذلك فليس له الجمع. فأراد رحمه الله أن يستدل بهذين لهذه المسألة، وهذا القول هو مذهب كذلك الإمام الشافعي رحمه الله. وتقدم أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بالجمع أصلا، فلا وجه للقول له هنا في هذه المسألة ولا يتأتى له قول. فالخلاصة أن المصنف أورده لهذه المسألة، أورده للمشهور عن أحمد في هذا، وهو أن المسافر له أن يجمع في جميع الأحوال ما دام أن سفره يبيح القصر، سواء كان مقيما في موضع أو كان نازلا نزولا يسيرا أو كان جادا في السير. والمعنى أنه ينزل ثم يجمع بين الصلاتين إذا كان جادا في السير. ووجه الاستدلال بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر جمع بين الصلاتين حين جد به السفر، كان صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، وفي لفظ إذا جد به السفر، جمع بين المغرب والعشاء، فدل على أنه كان يجمع حال كونه سائرا صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ يدل على أنه كان يجمع بين العشاءين وبين الظهرين في غزوة تبوك، وكان مقيما فيها صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فدل على أنه كان يجمع أيضا حال إقامته، فدل على أن الجمع إنما يكون في جميع الأحوال في حق المسافر. وخالف الإمام مالك رحمه الله في أحد أقواله، وحكى بعضهم أنه هو المشهور عنه رحمة الله عليه عند أصحابه، فقال إنه ليس للمسافر أن يجمع بين الصلاتين اللتان يجمعان إلا إذا كان جادا في سيره، إذا كان راكبا. أما إن كان نازلا في موضع أو كان مقيما في بلد فليس له سوى القصر، فليس له سوى أن يقصر الصلاة، مستدلا بفعله صلى الله عليه وسلم في منى، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم ينقل عنه أنه جمع بين الصلاتين في منى، وكان قد أقام فيها أياما، وإنما المحفوظ عنه أنه كان يجمع في مزدلفة وفي عرفة. فنقتصر على مورد النص، فليس له أن يجمع إلا إذا كان جادا أو كان في عرفة يوم عرفة إذا كان حاجا، أو كان في مزدلفة ليلة مزدلفة إذا كان حاجا، وما سوى ذلك إذا كان مقيما أو كان نازلا فليس له الجامع، إنما له القصر فحسب. ويستدل أيضا رحمه الله بحديث أنس السالف عند الشيخين، وكأن له إسنادا فيه رحمه الله. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت عليه الشمس وهو في موضعه صلى الظهر ثم ركب، ولم يجمع إليها العصر، فدل على أن الجمع إنما يكون حال الجد في السير. وعمدته في هذا كله هو حديث ابن عمر هذا، فإنه له فيه إسناد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، وفي لفظ قال إذا جد به المسير، جمع بين العشاءين. فهذا هو الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى هذا القول، أو أنه مال إليه، قال إن كان مقيما أو كان نازلا نزولا طويلا فليس له سوى القصر، أما الجمع فلا يجمع بين الصلاتين إلا إذا لم يدخل عليه وقت الأولى، فإنه يجمع ثم يسير. والأظهر والله أعلم أن له الجمع، سواء كان مقيما أو كان سائرا أو كان نازلا، لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، فإنه كما جاء في بعض الألفاظ عند مسلم جمع بين الصلاتين وهو مقيم، جمع مرة جمع تقديم ومرة جمع تأخير، فدل على جواز الجمع في جميع الأحوال. هذا هو ما يدل له هذان النصان. وأما رواية ابن فضيل عن أبيه التي ذكرها المصنف وأوردها، وفيها ما يدل على أن ابن عمر كان يجمع جمعا صوريا، فهذه رواية ضعيفة، ولهذا أشار المصنف إلى ضعفها، فأورده أولا من طريق نافع عند الشيخين، ثم أتبع هذه الرواية برواية عبد الله بن العلاء عن نافع التي فيها ما يخالف هذا اللفظ، فدل على أن هذا اللفظ الذي رواه هذا الراوي ليس محفوظا، إنما المحفوظ أنه كان يجمع جمعا حقيقيا صلى الله عليه وسلم، يؤخر الصلاة إلى الأخرى، يصليها في وقت الصلاة الأخرى. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.